التي منقذ البشرية وقائم آل بيت محمد. الإمام العهدي عجل الله فرجه الشريف، نتناول مسألة مهدوية ترتبط بالقضية المهدوية. وهذه المسألة يمكن لنا أن نعنونها بعنوان الغيبة الكبرى وبداية عصر الفقهاء. وفي هذا الموضوع أيها الأحباء سنحتاج أولا أن نقدم من مقدمة نشرح فيها الظرف التاريخي الذي عاشه العسكريان عليهما السلام، ثم سننتقل بعد ذلك إلى دور العسكريين كما وأيضاً مساهمة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في التأسيس للرجوع إلى الفقهاء وبداية عصر الفقهاء والمرجعية. فدعونا أولاً نبدأ بالمقدمة التي نريد أن نحلق من خلالها في الأجواء التاريخية التي عاشها العسكريان عليهما أفضل الصلاة والسلام. من بعد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أصبح أمر أبناء النبي الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام أمرا جليا واضحا للعيان ولعموم المسلمين، بمعنى أن هناك جملة من المسلمين ومن البلدان المسلمة التي دخلت في الإسلام ولا تعرف من الإسلام إلا شيئا بسيطا وهي دول كثيرة. فلما تسلم الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ولاية العهد وظهر على يدي الإمام الرضا ما ظهر من المعاجز والكرامات، دعا أمر أبناء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ودعا أمر أبناء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أبناء فاطمة، فأصبحت الناس تقصد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكلنا نعلم أن من ضمن المكونات الأساسية للمذهب الشيعي هو موضوع الإمامة. الإمامة بما تشكل من مرجعية شرعية ومرجعية اجتماعية وسياسية ودينية، بمعنى أن الناس كانوا يرجعون إلى الإمام في كل شيء يرتبط بدينهم، بحياتهم الاجتماعية، بمعاشهم ومعاملاتهم وغير ذلك. كانوا يرجعون إلى الإمام ويرتبطون بالإمامة، فالإمامة مكون أساسي، والرجوع أيها الأحبة وقصد الإمام كان أمرا مألوفا مسلوكا دارجا بين الشيعة، بحيث أي واحد يحتاج مسألة شرعية استشارة رأسا يروح إلى منو؟ يروح إلى حتى لو في العراق ينتظرون منهم اللي بيروح يعتمر، منهم اللي بيروح يحج، يحملون مكاتب استفتاءات إلى الإمام سلام الله عليه. وفعلا ظهر زخم رجوع الناس إلى الإمام من بعد الإمام الرضا، وخصوصا في عهد الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري عليهما أفضل الصلاة والسلام. ولذلك الوالي على المدينة المنورة ضاق ذرعا للإمام الهادي. ليش؟ مو لأن الإمام الهادي مثلا كان يجاحمه عمدا في سلطته، وإنما وجد الوالي أن الإمام يقصد من دونه، من يجي من الحجاج وين يروح؟ يروح عند الإمام الهادي أول، زين بعدين اللي يحب يروح يروح الى الوادي، واللي معهم ما يمر اصلا على الوادي. زين، لذلك ارسل الوالي الى الحاكم العباسي في ذلك الزمان: ان كان لك حاجه في المدينه فاخرج علي الهادي من هذا. وفعلا احسن امام الهادي. الى وين يشخص الامام؟ حسب تجربه السلطه في ذلك الزمان وجد بانهم ما اشخصوا اماما الى منطقه الا وخلق الامام قاعده شعبيه له. اشخصوا الامام الى الكوفه، صارت قاعده ما شاء الله عند الامام. من يشخصوا الامام الى منطقه، راح الامام الرضا الى خراسان، الى مثلا ابناء الامام الكاظم، الى قوم، الى كذا، خلقوا لهم شيعه. فوجدت السلطه بانها لن تمتلك خيارات الا ان تشخص الامام الهادي عليه افضل الصلاه والسلام الى منطقه محصنه من الاختراق الولائي للامام. يعني ما يقدر الامام يتمدد فيها صاحب التعليم. اشخص الى اين؟ اشخص الى منطقه لا يستطيع ان يتمدد فيها والقاصد اليها مشهور، الى بلده كانت تعرف بساء من راى. يعني شنو؟ يعني ليره اصلا الديره تقصدها لو ايش؟ ديره خليك انت تجاره صحيح ولا؟ الى مثلا على سبيل المثال بضائع كذا، الى جمال في طبيعتها، الى عمان في بلدانها او بلدها، الى كذا. هذه المنطقه اصلا كان معسكر فيها عسكر، وبالتالي منطقه اصلا فقط لاحتياجات العسكر
لا اكثر ولا اقل.
فكانت بلدة لا تقصد، تعرف بساء من رأى. لما نزل فيها الإمام العسكري الأول الإمام الهادي سلام الله عليه، ومن بعده ولده الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، عرفت بسر من رأى أو سر من رأى. زين، الآن الإمام الهادي أراد أن يهيئ إلى انفصال القاعدة، انفصال الشيعة عن إمامهم. انفصال بمعنى شنو؟ بمعنى عدم التمكن من الوصول إلى إمامهم. الشيعة كانوا متعودين نفس ما ذكرنا، فكيف سلك ذلك الإمام؟ اولا الامام الهادي كان يتغيب عن الشيعة، يعني يفتقدون، يشوفون الامام الغير موجود.
زين،
ايضا من راحنا الى سامراء احتجب عنهم، فما كان الامام يصل اليه الشيعة الا نزلا قليلا. وكذلك الامام الحسن العسكري عليه افضل الصلاة والسلام. زين، فما الذي حدث؟ بدا الامامان يؤسسان ويمهدان الى الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف. بماذا؟ وش سووا؟ اولا لجاوا الى ارجاع الامه الى العلماء. الى العلماء، ارجعوا الى رواتي حديثنا فإنهم الأمناء على ديننا. يعني نرجع إلى منه؟ نرجع إلى رواية الحديث، إلى العالم، مو الراوي كراوي كناقل، بل الراوي كفاهم وعالم وبصير في واحد. بعد سلوك الثاني بأن الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام عين السفير الأول كما وعين السفير الثاني للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. عين
عثمان بن سعيد وإنه محمد بن سعيد العامري.
وقال فيهما: هما ثقتان، فما أديا فعني يؤديان. يعني اللي يقولون هذا أنا شنو؟ أنا أقول أيضا. اعتبر كأن الإمام العسكري هو الذي أقول زين. فأسس الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام إلى مسلكين مهمين ليعالج بذلك الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام الفجوة التي ستحدث بعد غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، من خلال التأسيس إلى السفراء، ومن خلال التأسيس للرجوع إلى العلماء. أما السفراء فكان الرجوع إليهم في زمن الغيبة، الغيبة الصغرى. وأما بعد وفاة السفير الرابع فإن السفارة قد انقطعت، وذلك ببيان جلي من قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ماذا قال فيه إلى سفيره الرابع؟ قال: يا علي بن محمد السمري، اسمع، أعظم الله أجر إخوانك فيك. يعني شنو؟ يعني خلاص أنت ماشي من هالدنيا، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام. خلاص أنت ماشي من هالدنيا بعد 6 أيام من توقيع هذا، من كتابي هذا، فاجمع أمرك، استعد إلى الرحيل. ثم قال: ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، لا توصي إلى أحد، فقد وقعت الغيبة التامة. شوف الإمام، يعني أول قدم بمقدمة، قال لا توصي إلى أحد. ليش ما وصي إلى أحد؟ فإنها قد وقعت الغيبة التامة. يعني شنو؟ يعني خط السفراء انقطع، فلو بنينا على امتداده فإننا ما زلنا نعيش في ذات مكونات الغيبة الصغرى، ما في خلاف. فالإمام قاعد يقول لا، ترى في غيبة صغرى وغيبة شنو؟ كبرى. في غيبة صغرى وغيبة تامة. ما الذي يميز الغيبة التامة؟ الذي يميز الغيبة التامة بأني ماذا؟ لأني لا أجعل سفراء تستطيعون الوصول من خلالهم إلي، ما في سفراء. لذلك ماذا قال الإمام بعد ذلك؟ قال: فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد أمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. ثم قال: وسيأتي من شيعتي. الإمام كأن يقرأ الواقع، يقرأ واقعنا اليوم اللي نعيشه. بين فترة وأخرى يطلع لك واحد يقول لك أنا سفير الإمام، أو أنا رسول الإمام، أو أنا ولد الإمام، والقضية ما هي منتهية. ولا تعيش نوع من الإرباك، تقول أوه يعني هذا الحين فساد وانحراف وكذا، يعني هذا القضية مو جديدة يا جماعة. ترى من توفى السفير الرابع رأسا في ناس معادين بعد علماء في ذلك الزمن، رأسا ادعوا شنو؟ دعوا السفارة. لا تقلقون، هذه الأكذوبة أكذوبة رائجة موجودة. فالإمام كأنما يتنبأ بهذا السلوك: وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة. يعني يقول أنا شايف الإمام وأشوف الإمام. وهني فقهاءنا اختلفوا في تفسير المشاهدة، يعني شنو المشاهدة؟ قال البعض يعني أن يرى الإمام، وبالتالي من يدعي رؤية الإمام مطلقا، سواء كان يدعي رؤية الإمام عن سفارة، عن كونه مرسول من الإمام أو نحو ذلك، أو يدعي مطلق المشاهدة. بعض قال لا، المقصود بالمشاهدة يعني السفارة، يعني يقعد ويتلقى تعاليم من الإمام سلام الله عليه. فهذا الذي يدعي منصبا
عن الإمام، أي منصب كان. الآن بعد واحد غير الموضوع قال أنا مو سفير، أنا رسول من الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. زين، أكاذيب مختلفة. من يدعي نوعا من النيابة عن الإمام، فالإمام يقول ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترين، هذا كذاب وهذا إنسان يفتري عليه. فالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بهذا النص جعل حدا لمسلك السفارة، يعني لا سفارة عن قائم آل بيت محمد. ثالث على حبيب زين. هذه السفارة كانت تعالج غيبة الإمام عنا. الآن شنو اللي يعالج الغيبة؟ غيبة الإمام يعني شنو؟ يعني نحتاج إلى معالجات فقهية لمواضيع مستحدثة فقهيا شرعيا دينيا اجتماعيا، معاملات تستجد هنا وهناك، ماذا نصنع؟ نرجع إلى منه في هذا الموضوع. هنا الإمام يبين فيقول ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. بهذا النص الإمام أسس إلى فكرة وجود المرجعيات، يعني العلماء الذين نرجع إليهم نلوذ بهم لعلاج المشكلات الفقهية والشرعية والدينية والعقائدية وغير ذلك. ويعد هذا النص دليلا من ضمن الأدلة، بالإضافة إلى روايات أخرى أحالت للرجوع إلى رواة حديثنا. ولكن بالإضافة إلى هذا الدليل النقلي الروائي هناك دليل عقلي. شنو هذا الدليل العقلي؟ الدليل العقلي يعرف بالسيرة العقلائية. وما معنى السيرة العقلائية؟ مو موضوع صعب، موضوع سهل ممكن أن نفهمه. هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني قائم على متابعة سلوك العقلاء بما هم عقلاء، فإن العقلاء بما هم عقلاء لهم سلوك وديدن. شنو هذا السلوك المتكرر؟ أن جاهلهم يرجع إلى عالمهم. شلون؟ يعني الآن الإنسان المريض من يمرض مرة يكون المرض بسيط يدرك كيفية معالجته حله علاجه، ما يلجأ إلى الدكتور، تناول البنادول كذا مشي أموره. مرة الموضوع موضوع المرض شو فيه ما هو واضح المعالم، يعني يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى تشخيص، يحتاج إلى واحد فاهم، يمكن ما يحتاج إلى اختصاصي، يحتاج إلى شنو؟ استشاري ترجع إليه، صح لو لا؟ ما تكتفي بالطب العام، يحيلونك للاختصاصي، الاختصاصي ما قدر يحيلونك إلى الاستشاري ذاك البعيد. فهنا سلوك عند الناس وهو رجوع المريض إلى الطبيب، وهذا السلوك ناشئ من ماذا؟ ناشئ من رجوع الجاهل إلى العالم. ونفس الشيء لو واحد بيبني له بناء معين، هذا البناء خب واحد بيبني له غرفة بسيطة صغيرة عارف قواعدها كذا، خب بمشي أموره، لكن بيبني لبيت أموره متداخلة، يستعين ضروري بشنو؟
يستعين بالمهندس.
يعني نجد بأن مساحات حياتنا وين ما نروحها نجد السلوك العقلائي الموجود ما بيننا هو عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم. فإذا كنا في عمار بيتنا الدنيوي نرجع إلى العالم والمهندس والفاهم، إذا كنا في عمار بيتنا الدنيوي نحرص على ألا نفسد هذا البيت بجهلنا، صح لو لا؟ يقول لا أنا ما أفهم في الشغلة صراحة، لازم ألجأ إلى منه؟ ألجأ إلى المهندس. تعال والله أم العيال يقول لك صلح لنا كذا، يقول لا أنا ما أعرف، تبين خربه ما يصير. يعني هناك حرص على عدم إفساد هذه الأمور الدنيوية، وفي بيتنا الأخروي بيت قرارنا واستقرارنا نترك أنفسنا وملذاتها وأهواءها لإفساد ديننا. شلون؟ مرة من المرات واحد يجيني يقول أنا يا شيخ بديت الصوم على مبنى السستاني اللي يقول بالرؤية، فتأخر صيامه شنو؟ يوم على مبنى الفلك، فصام على مبنى السستاني ويريد أن يفطر على مبنى الفلكي. ها شوف شلون؟ قال أنا صمت على هالمبنى وبفطر على ذاك المبنى. زين قلت ليه خوش يعني ما تقلد؟ قال لا أنا ما قلد. زين أنا الشيء اللي أقتنع فيه أخذه. قلت ليه خوش اقتناع بس هذا الاقتناع الحين فيه مشكلة. قال شنو مشكلة شيخنا؟ قلت ليه الحين أنت كم يوم بصوم؟ قال بعد بصوم شهر رمضان. قلت ليه لا عد الأيام، الحين كم يوم بصوم؟ عد الأيام وإذا بها 28 يوم. قلت ليه الحين في شهر عربي هجري 28 يوم في موجود، سمعتون؟ ما يصير، يا 29 يا 30 يا حجي، شلون يعني 28؟ قال هذه فاتتني على شيخنا ما أدري بعد. قلت له ما يصير، يعني الدين هناك مسائل ضرورية واضحة عن جميع الفقهاء، هذه ما يحتاج تقلد فيها. والله مثلا صلاة الظهر 4 لو أقل أكثر نقول لك هذه مسألة كل الفقهاء يقولون 4، صلاة العصر 4 ما يحتاج تقلد فيها، لكن المسائل الاختلافية هذه المسائل التي تحتاج فيها إلى الرجوع إلى من؟ الرجوع إلى العلماء، إلى الفقهاء، إلى المجتهدين القادرين على استنباط الحكم الشرعي. لا تسمح لهواك بإفساد دينك، وقس على ذلك، هذا مثال بسيط ولا الأمثلة كثيرة. تجد بعض الناس يرتكب بعض الأخطاء بحجة أنه مقتنع بهذا الرأي وما هو مقتنع بهذا الرأي، ما نشوف في صحتك أنت تسوي هذا الشيء. يقول والله أنا مقتنع بهذا الدواء مو مقتنع بذاك الدواء. لا لا، تقول لا ما أتناول ولا دواء إلا بعد مراجعة من؟ إلا بعد مراجعة الطبيب. وهني في الفقه تصير أنت فقيه وتصير عالم. مشكلة يا جماعة، ترى في الدين موجود تساهل عند البعض، البعض منا يتساهل في الدين بحيث يجعل من نفسه فقيه ويجعل من نفسه مرجع يقلد بحجة أنا الفاهم وأنا العالم وأنا اللي أعرف، ويقول شوف العلماء يختلفون. زين يختلفون تبعا للدليل؟ لا، شوفهم واحد يقول كذي واحد يقول كذي، لا تطالعنا إحنا، روح للطبقة الفوقانية. الإمام إنما أحال الرجوع إلى الطبقة العليا، أي طبقة المراجع والفقهاء، وليس أي فقيه، بل الفقيه الذي جاهد في هذه الدنيا ليحصل الحصانة التقوائية لنفسه ويوجد نوعا من الحجب عن هوى نفسه من أن تسلك في اجتهاد يهواها أو تهواها النفس. فلذا الإمام
الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام أسس إلى خط الفقهاء وبداية عصر الفقهاء والمرجعيات. وهذا الخط أيها الأحباء هو الحصانة إلى مذهبنا،
هو الحصانة إلى مذهبنا.
يعني شنو؟ يعني الآن لما تلاحظ سلوك الأعداء، إذا أرادوا أن يضربوا في الشيعة ضربوا في الإمامة، وإذا أرادوا أن يضربوا في الشيعة ضربوا في العلماء وضربوا في المراجع. ليش؟ لأنهم وجدوا بأن إضعاف الشيعة لا يكون إلا بفصل الشيعة عن مراجعهم عن علمائهم. إذا فصل الشيعة عن علمائهم ومرجعياتهم تملكهم الجهل، وبالتالي سهلت قيادتهم وخداعهم وغير ذلك. إذن أيها الأحبة، لنعد إلى النصوص الشرعية الواردة عن أهل البيت والحاث على اتباع العلماء والسير على نهج ما يقولون، حتى ظهور قائم آل بيت محمد. والفقهاء بذلك يعالجون جزءا من الفجوة التي خلفها غياب القائم عجل الله فرجه، وإلا فإن فجوة غياب الإمام الحجة لا يسدها شيء، حتى لو اجتمع المراجع أجمعون فإنهم لا يسدون فجوة غياب قائم آل بيت محمد والحجة حجة الله علينا. ولذلك الشيعة يتأملون ظهور القائم بأبي وأمي، متى يظهر فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الروايات تعبر تقول الإمام أول ما يظهر يظهر في المدينة المنورة، يظهر ظهورا خفيا. هذا الظهور الخفي يكون الإمام فيه خائفا يترقب. لما؟ لأنه بعد ظهوره الإمام يحفظ نفسه بالأسباب الدنيوية، يحفظ نفسك حفظنا لأنفسنا. ولذلك البعض يشبه خروج الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف من المدينة المنورة كخروج جده الحسين سلام الله عليه. كيف خرج الحسين من المدينة؟ كان بأبي وأمي خائفا يترقب كخروج موسى، خائفا يترقب ماذا يصنع بأبي وأمي، كان يخشى من أن تكبس السلطة عليه فتحول دون تحركه، كان متحيرا ماذا يصنع. جاء بأبي وأمي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ يتنفل بشيء من النوافل حتى قضى ورده. جاء عند قبر جده الشريف أخذ يشكو ما جرى عليه. السلام عليك يا جد يا رسول الله، فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك يشهدك يا جد على ما صنع القوم به. أخذ يبث شكواه إلى أن هومت عيناه رأى في المنام جده رسول الله قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وشماله. ما إن رأى جده حتى ألقى بنفسه عليه. قال له رسول الله: بني إن لك في الجنان منازلا لا تبلغها إلا بالشهادة. يحسن سافر وترك ديارك والأوطان جني أعاين جثتك للخيل ميدا والرأس مثل البدر يزهر فاق الأسنان من تلتفت زينب تشوف قباله هيلو نجي عقل بذبحك شيعه من النار بذبح شبانك وذيج الأطفال رضعان وتصير لأجلك كربلاء مقصد الزوار من عالم الذر. هالأمر مكتوب بالله. ودع قبر جدة عاد فودع قبر أمه رجع. من تلقته؟ تلقته زينب بأبي وأمي. قالت له: أخي أودعت قبر جدنا؟ قال: بلى. قالت: أودعت قبر أمنا؟ قال: بلى يا أخي. ما عندك؟ قالت: عندي وداع خاص إلى قبر أمي. هل أم بنا يا أخي إلى قبر أمي؟ أباروح للرضا ولم يبشكي أحوالي بناديها يا محزونة عزمي طلع الوالي. اسمع شكوى زينب: أباروح للرضا ولم يبشكي أحوالي بناديها يا محزونة عزمي طلع الوا يا يما بطل عتب هالليل والله من دهش بالي قوم من القبر وادعي يا مكسورة الضلع. زينب جت إلى الرضا وقعدت على القبر ساعة. زينب جت إلى الرضا وقعدت عال يا يمها يا السفر منشوم واني من نمرتاعة قومي من القبر وادعيه يا يما وجددي وداعا ولن الصوت من داخل قبرها يصيح يا حسين يا بعد الروح يا الغالي تظل مرمي على الغبرة صح ونادي وحسينا خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم يا الله ربي نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل كرمح بالبصر أو هو أقرب يا كريم فك كل أسير رد كل غريب اشف كل مريض جماعتي الحاضرين والمؤسسين اللهم احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم يسر أمورهم إلى ما تحب وترضى اللهم وأبلغ ثواب مجلسنا هذا إلى روح المرحوم الحاج حسن الصيبعي وحرمه اللهم جافي الأرض عن جنبيهما اصعد بروحهما إليه لقهما منك برهانا اللهم عرف بينهما وبين نبيهما اللهم واحشرهما مع من يتولوه ويحبونه من النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا والفاتحة إلى روحهما وأرواح موتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة